تستمعون إلى SBS عربي 24. استمعوا إلى البث الحي لإذاعة SBS عربي 24 عبر الراديو. بإمكانكم أيضاً الاستماع عبر موقعنا الإلكتروني وعن طريق تطبيق SBS راديو. زوروا sbs.com.au/arabic.
السيد صبحي مبارك، منسق المناوب للجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في أستراليا، حدثنا عن الموصل. ما قبل التحرير، ما الذي أدى إلى سقوطها في يد تنظيم داعش؟
بداية هو مسألة الصراع السياسي الشديد بين الكتل السياسية المتنفذة في العراق، وطبعا عدم تلبية مطالب الشعب، خصوصا بعض الحراك الجماهيري أو بالضبط الحراك الجماهيري اللي صار في الموصل وفي الفلوجة وفي منطقة الرمادي وغيرها، عدم معالجة الموضوع بشكل إيجابي. فقام تنظيم داعش طبعا استغلال هذه المسألة بشكل دقيق بعد أن أصبح لديه هناك خلايا نائمة في هذه المناطق خصوصا في الموصل. وطبعا هذا الصراع والانحراف، يعني انحراف بالمسيرة العملية السياسية نحو نظام محاصصي طائفي، طبعا أثر كثير على الوضع السياسي بالعراق، وفسح المجال إلى أنه تكون هذه الحالة أنه تكون تأتي عصابات من خارج العراق. وحقيقة هي بداية أنه هناك تشجيع كبير صار من قبل دول الجوار وقوى أخرى راسمين مخطط أنه الدخول للعراق ومحاولة تقسيمه، وكذلك كفاءة غير جيدة بالنسبة للقيادات العسكرية كانت الموجودة في الموصل، والضربة الأولى هي أيضا رأسا هربوا من ساحة المعركة، ونتيجة قسم من عندهم التواطئ مع داعش والقوى الحليفة إلها اللي كانت تتمنى من عندها من خلال داعش حصل على مواقع أو موضع قدم أو تحصل على انتصار في الموصل، ومنها بقايا يعني النظام السابق الدكتاتوري. أيضا اتفقوا معهم على أساس أنه داعش يحتلون الموصل ويسلمون جزء كبير منها إلى هذه القوى اللي تسمي نفسها يعني معارضة. عدم وجود مؤسسات يعني كدولة مؤسسات، عدم وجود قيادات مدنية تكون متمتعة بالتفكير الصحيح لإدارة الدولة.
نعم.
هذه من أهم أبرز الأسباب اللي أدت يعني سقوط الموصل، يعني خصوصا التواطؤ والخيانات اللي حتى في بعض يعني مواقع من الجيش الموجود هناك.
نعم. سيد صبحي، استمرت معركة تحرير الموصل منذ أكتوبر من العام الماضي، وتم تحريرها بالفعل خلال شهر تموز من هذا العام، لكن نعم. هناك من يقول أن قوات داعش لا زالت تتواجد بالمنطقة، وقلت قبل ذلك أنها كانت هناك خلايا نائمة، هل يمكن اعتبار أن هناك خلايا نائمة الآن؟
أكيد طبعا هذا المسألة، أنه عندما يعني أعلن الانتصار وتحرير الموصل طبعا بحد ذاته هذا نصر جدا كبير، لكن داعش في حتى في داخل الموصل قد يكون هناك بعض جيوب صغيرة باقية موجودة، وبعض مناطق موجودة مثلا في تل عفر وعانة وراوة والحويجة. فالصفحة الأولى العسكرية هي اللي انتهت بعد مرور 6 أشهر أو أكثر، تحررت مناطق كثيرة من العراق اللي كانت تحت سيطرة داعش، ووصولا إلى الموصل اللي تعتبر المركز الرئيسي لقيادات داعش. عندما تم السيطرة على الموصل وتحريرها يعتبر هذه يعني ضربة قوية جدا لهذا التنظيم. فبقت الأطراف الموجودة بالجهة الغربية، يعني موجود عندنا مثلا في تل عفر، في عانة، في راوة، في الحويجة اللي هي تكون كركوك، يعني هذه كل هذه مناطق بها لازالت قوات، بس هذه القوات الداعشية منكسرة لأنه لم تحقق أي انتصار على الجيش العراقي، وكذلك بهذا طبعا بمؤازرة وإسناد الشعب العراقي وقوات تحالفت به كالحشد والبشمرقة والمتطوعين والحشد العشائري. فكانت هي يعني هبة قوية من الجيش العراقي ومن الشعب العراقي نفسه، هذا اللي أدى إلى الانتصار. وكذلك ما حصل بالنسبة لشعب الموصل هناك يعني كوارث، كل شيء دمره، حتى الآثار، حتى الجوامع، الكنائس، كل اللي يمثل الشعب العراقي والوطن العراقي. هذا المسألة مهمة. حتى نمنع هذا الشيء أنه لازم نبدأ بمصالحة مجتمعية، هذا يحتاج إلى نبدأ بصفحة ثالثة وهي مكافحة ثقافة وفكر الإرهاب بالتعاون مع دول العالم المساندة.
سيد صبحي، تمكنتم من تخليص العراق من تنظيم داعش، وتحدثون الآن عن المصالحة ما بين مختلف الأطياف العراقية، لكن ماذا أنتم فاعلون بالنسبة لتغلغل والتفكير الداعشي الذي يسود في الموصل وفي معظم المناطق العراقية؟
بالضبط، احنا هذا من وجهة نظرنا يعني كديمقراطيين وتيار ديمقراطي، انه يجب ان تعاد جسور الثقة. هاي النقطة الاولى، يعني لانه الثقة بين القوى السياسية وخصوصا القوى يعني النهج السياسي الديني، يعني المرتبط ايضا بالدين كاحزاب سياسيه دينيه. هنا اذا اولا نبدا جسور الثقه، تاهيل يجب ان يكون تاهيل لابناء الموصل اللي مغرر بهم واللي كانوا صغار، كذلك معالجه الوضع التخريبي والمجتمعي اللي حدث للعوائل. هناك كثير من النساء وكثير من بناتنا وغيرهم انه تم اغتصابهم من وراء، خلفوا اطفال يعني غير شرعيين. شلون نعالج هاي المشكله؟ هذه مساله مهمه. فيجب ان يكون هناك اجواء ثقة وبناء ومحبة وسلام. يجب أن هناك يكون القضاء العادل. إضافة إلى هذا، أنا بس أذكر أنه المسببين لسقوط الموصل أيضا يجب أن يحاسب، لأن دول معروفين وموجودة بالوثائق. ما حدث في مجزرة سبايكر، ما حدث في مجازر أخرى اللي صارت بأفراد الجيش العراقي وغيرها، يجب أن يحاسب المسؤولين، وخصوصا منه كان المحافظ، من هي القيادات كانت الموجودة وليش هربوا من ساحة المعركة. فهناك جهد يجب أن يبذل، وهناك عمل كبير بالسنوات حتى تعاد بناء الموصل وبناء المدن الأخرى، مو فقط الموصل، يعني في كل المدن العراقية المتضررة.
سيد صبحي، ماذا عن الأكراد؟ هل تتوقع أنهم سيحصلون على الاستقلال بعد الاستفتاء، خاصة وأن قوات البشمركة شاركت في إلى جانب القوات الأخرى في تحرير الموصل؟
إحنا حقيقة الدستور العراقي إنه ذكر إنه إحنا نظامنا نظام فدرالي، يعني الآن بالنسبة إلى أقليم كردستان يتمتع بكل الخصوصية كأي منطقة فدرالية، ولكن هناك ما موجود أيضا بالدستور إنه هاي المنطقة إقليم كردستان حسب الدستور الآن إنه مستقلة. لأن عملية الاستقلال إحنا من وجهة نظرنا كديمقراطيين إنه يعني بالنسبة إلى تقرير المصير هو حق من حق الشعوب، لكن هذا الحق يجب أن يؤخذ بشكل إذا يريد واحد، يعني هذا الحقيقة عندما يلجأ إلى الشعب الآخر الموجود معنا، مثل خلينا نقول الشعب الكردي مع شعبنا العريق، إذا هذا الشعب لم يحصل على حقوقه وأنه تحدث حروب مستمرة بين الشعبين وعدم وجود ثقة وعدم وجودهم بالحكم، مثل ما موجود هسه الآن حاليا في الحكومة الفيدرالية والحكومة المركزية وفي البرلمان مجلس النواب العراق، وكذلك هناك برلمان في كردستان. إذا هذا الشعب ما يحصل حقوقه، من حقه أن شنو أنه يتمتع بتقرير مصيره. لكنه إحنا إذا نجي إلى هذه الفترة، إحنا نشوف هذه إذا هذه الحق يستفاد من عنده، هناك شروط. الشرط الأول أنه يجب أن يكون هذا بموافقة الشعب العراقي ككل، أنه هناك يجب أن يكون تشريع قانون يصدر من مجلس النواب العراقي. هذا القانون وكذلك يحتاج الدستور أيضا إلى تعديل، لأن الدستور ما موجود أنه منطقة كردستان تكون مستقلة. كذلك في كردستان أيضا يجب أن تكون هناك شروط، يعني منها أنه يكون هناك برلمان فعال، مو هسه الآن هو عاطل، وكذلك تكون ديمقراطية ويكون متمتع الشعب الكردي أيضا بكل حقوقه وحرياته والتعبير عن الرأي وإلى آخره، وأيضا يصدر يتفعل البرلمان من جديد ويصدر أيضا قانون منهم أو تشريع لهذه المسألة.
لنعود مرة ثانية إلى الموصل، ما هي ملامح الموصل المستقبلية؟
حقيقة يعني هي مو بس فقط الموصل، وإنما يرتبط بالوضع العراقي عام، الشعب العراقي كل. هناك يعني مشروعين، مشروع ديمقراطي حقيقي يفتح أبواب الديمقراطية للشعب ويمارس حقوقه بشكل صحيح والتعبير عن رأيه، وأن تكون هناك دولة مدنية ديمقراطية، أنه لا يكون توجه يعني ديني سياسي، ولا تكون هناك يعني ميليشيات تسير الأمر، ولا تكون هناك إرادة فقط بس لهذه الأحزاب المتنافسة المتصارعة، الأحزاب المتنفذة، وإنما يكون أمام الشعب بهذا المشروع، يعني أمام أسلوبين. الأسلوب الأول هو الحراك الجماهيري الكبير اللي يكون بالنسبة ل يعني المطالبة وغيرها، وهناك هو صندوق الاقتراع. إذا توفرت الشروط الصحيحة، لا تزوير ولا تزييف ولا شراء ذمم ولا إلى آخره إلى آخره، هذا أنه نبني بداية أنه أولا الدستور، نعتمد على الدستور، يعني الدستور بهواية أشياء زينة لكن يحتاج أيضا إلى تعديلات حتى تكون ملائمة مع المرحلة الجديدة والملامح الجديدة المستقبلية للشعب العراقي، وبناء دولة مدنية ديمقراطية أو بناء دولة منفتحة لا تكون طائفية ولا تكون عنصرية ولا تكون دينية، يعني أنه فقط هذا المذهب أو ذاك المذهب، وإنما تمثل وحدة الشعب العراقي ككل وتكون عابرة عن الطائفية والمحاصصة وغيرها، وتتمثل بها الهوية الوطنية الشاملة لكل مواطنين.
شكرا لاستماعكم لـ SBS عربي 24. لمزيد من المعلومات حول كيفية الاستماع إلى برنامجنا بالكامل، زوروا sbs.com.au/arabic.